كتاب معايير DSM-5 الدليل التشخيصي والإحصائي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة رقم 149 الفقرة رقم 8 حتى الصفحة رقم 160. تقديم مبادرة ضوء بصوت المتطوعة نور كنعان. 8. اضطراب الأرق المحدد الآخر Other Specified Insomnia Disorder G47.09. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب الأرق والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطراب النوم اليقظة. يتم استخدام فئة اضطراب الأرق المحدد الآخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات النوم اليقظة. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطراب الأرق المحدد الآخر تليها الأسباب المحددة، مثلاً اضطراب الأرق الوجيز. أمثلة من الحالات التي يمكن تطبيق الأخرى المحددة لتعيينها وتشمل ما يلي: 1. اضطراب الأرق الوجيز فترة أقل من 3 أشهر. 2. مقيد بالنوم غير المنعش. الشكوى الغالبة هي النوم غير المنعش وغير المترافقة بأعراض نوم أخرى كصعوبة الدخول في النوم أو البقاء نائما. 9. اضطراب أرق غير محدد Unspecified Insomnia Disorder G47.00. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب الأرق والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات النوم اليقظة. يتم استخدام فئة اضطراب الأرق غير المحدد في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من اضطرابات من فئة اضطرابات النوم اليقظة، وتتضمن الحالات التي لا تتوفر على المعلومات الكافية لوضع التشخيص أكثر تحديداً. 10. اضطراب فرط النعاس المحدد الآخر Other Specified Hypersomnolence Disorder G47.19. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب فرط النعاس والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص اضطراب فرط النعاس أو أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات النوم اليقظة. يتم استخدام فئة اضطراب فرط النعاس المحدد الآخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات فرط النعاس. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطراب فرط النعاس المحدد الآخر تليها الأسباب المحددة، مثلا اضطراب فرط النعاس الوجيز كما في متلازمة كاين ليفن. 11. اضطراب فرط النعاس غير المحدد Unspecified Hypersomnolence Disorder G47.10. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب فرط النعاس والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص اضطراب فرط النعاس أو أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات النوم اليقظة. يتم استخدام فئة اضطراب فرط النعاس غير المحدد في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص اضطراب فرط النعاس أو أي من اضطرابات النوم اليقظة، وتتضمن الحالات التي لا تتوفر على المعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديدا. 12. اضطراب نوم يقظة محدد آخر Other Specified Sleep Walk Disorder. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب نوم يقظة والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات نوم يقظة، والتي لا تؤهل لتشخيص اضطراب أرق محدد آخر أو اضطراب فرط النعاس محدد آخر. يتم استخدام فئة اضطراب نوم يقظة محدد آخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من اضطرابات من فئة اضطرابات نوم يقظة. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطراب نوم يقظة محدد آخر تليها الأسباب المحددة، مثلا تنبهات متعددة خلال نوم حركة العين السريعة دون اختبار النوم أو قصة لداء باركنسون أو الاعتلالات العصبية الأخرى. 13. اضطراب نوم يقظة غير محدد Unspecified Sleepwalk Disorder G47.9. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب نوم يقظة والتي تسبب إحباطا سريريا هاما أو ضعفا في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات نوم يقظة والتي لا تؤهل لتشخيص اضطراب أرق محدد آخر أو اضطراب فرط النعاس محدد آخر. يتم استخدام فئة اضطراب نوم يقظة غير محدد في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اضطرابات نوم يقظة، وتتضمن الحالات التي لا تتوفر على المعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديدا. اختلالات الوظيفة الجنسية 1. تأخر القذف Delayed Ejaculation F52.32. أي من الأعراض التالية يجب أن يختبر في كل أو جميع المناسبات تقريبا ما يقرب من 75% إلى 100% من النشاط الجنسي المشترك في السياقات الظرفية التي تم تحديدها أو إذا كان معمما ففي جميع السياقات ودون رغبة الفرد في التأخير. 1. تأخير ملحوظ في القذف 2. ندرة ملحوظة أو غياب القذف ب. الأعراض في المعيار A استمرت لمدة لا تقل عما يقارب 6 أشهر س. الأعراض في المعيار A تسبب إحباطاً سريرياً مهماً عند الفرد د. لا يفسر خلل الوظيفة الجنسية بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي غير جنسي أو كنتيجة للإحباط الشديد من علاقة أو لضغوطات كبيرة أخرى، ولا يعزى إلى تأثير مادة، دواء أو حالة طبية أخرى. تحديد ما إذا كان مدى الحياة، تواجد الاضطراب منذ أن أصبح الفرد نشطاً جنسياً أو مكتسب، بدأ الاضطراب بعد فترة من الوظيفة الجنسية الطبيعية نسبياً. تحديد ما إذا كان معمم لا تقتصر على أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء، أو ظرفي يحدث فقط مع أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. تحديد الشدة الحالية خفيف، أدلة خفيفة على الإحباط من الأعراض في المعيار A. متوسط، أدلة متوسطة على الإحباط من الأعراض في المعيار A. شديد، أدلة على إحباط شديد أو متطرف من الأعراض في المعيار A. 2. اضطراب الانتصاب Erectile Disorder F52.21. A. واحد على الأقل من الأعراض الثلاثة التالية يجب أن يختبر في كل أو جميع المناسبات تقريبا ما يقارب من 75 إلى 100% من النشاط الجنسي في السياقات الظرفية التي تم تحديدها أو إذا كان معمما ففي جميع السياقات. 1. صعوبة ملحوظة في الحصول على الانتصاب أثناء النشاط الجنسي. 2. صعوبة ملحوظة في الحفاظ على الانتصاب حتى اكتمال النشاط الجنسي. 3. انخفاض ملحوظ في صلابة الانتصاب. ب. الأعراض في المعيار A استمرت لمدة لا تقل عما يقارب 6 أشهر. س. الأعراض في المعيار A تسبب إحباطا سريريا مهما عند الفرد. د. لا يفسر خلل الوظيفة الجنسية بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي غير جنسي أو كنتيجة للإحباط الشديد من علاقة أو لضغوطات كبيرة أخرى، ولا يعزى إلى تأثير مادة أو دواء أو حالة طبية أخرى. تحديد ما إذا كان مدى الحياة، تواجد الاضطراب منذ أن أصبح الفرد نشيطا جنسيا أو مكتسب، بدأ الاضطراب بعد فترة من الوظيفة الجنسية الطبيعية نسبيا. تحديد ما إذا كان معمم لا تقتصر على أنواع معينة من الإثارة أو المواقف أو الشركاء، أو ظرفي يحدث فقط مع أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. تحديد الشدة الحالية خفيف، أدلة خفيفة على الإحباط من الأعراض في المعيار A. متوسط، أدلة متوسطة على الإحباط من الأعراض في المعيار A. شديد، أدلة على إحباط شديد أو متطرف من الأعراض في المعيار A. ثلاثة، اضطراب النشوة الجنسية الأنثوي Female Orgasmic Disorder F52.31. A. وجود أي من الأعراض التالية في كل أو جميع المناسبات تقريباً ما يقارب من 75 إلى 100% من النشاط الجنسي في السياقات الظرفية التي تم تحديدها أو إذا كان معمما ففي جميع السياقات. 1. تأخير ملحوظ أو ندرة ملاحظة أو غياب للنشوة الجنسية. 2. انخفاض ملحوظ في كثافة أحاسيس النشوة الجنسية. ب. الأعراض في المعيار A استمرت لمدة لا تقل عما يقارب 6 أشهر. س. الأعراض في المعيار A تسبب إحباطا سريريا مهما عند الفرد. د. لا يفسر خلل الوظيفة الجنسية بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي غير جنسي أو كنتيجة للإحباط الشديد من علاقة كعنف الشريك مثلا أو لضغوطات كبيرة أخرى، ولا يعزى إلى تأثير مادة أو دواء أو حالة طبية أخرى. تحديد ما إذا كان مدى الحياة، تواجد الاضطراب منذ أن أصبح الفرد نشيطا جنسيا أو مكتسب، بدأ الاضطراب بعد فترة من الوظيفة الجنسية الطبيعية نسبيا. تحديد ما إذا كان معمم لا تقتصر على أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء، ظرفي يحدث فقط مع أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. تحديد الشدة الحالية خفيف، أدلة خفيفة على الإحباط من الأعراض في المعيار A. متوسط، أدلة متوسطة على الإحباط من الأعراض في المعيار A. شديد، أدلة على إحباط شديد أو متطرف من الأعراض في المعيار A. اضطراب الاهتمام الاستثارة الجنسي الأنثوي Female Sexual Interest Arousal Disorder A. فقد أو تناقص ملحوظ في الاهتمام أو الاستثارة الجنسية كما يتجلى بثلاثة على الأقل مما يلي: 1. فقد أو تناقص الاهتمام في النشاط الجنسي. 2- فقد أو تناقص الأفكار أو التخيلات الجنسية المثيرة. 3- بدء مفقود أو منخفض للنشاط الجنسي، وعادة ما تكون غير مستجيبة لمحاولات الشريك في البدء. 4- غياب أو انخفاض الإثارة الجنسية أثناء النشاط الجنسي في معظم أو كل اللقاءات الجنسية ما يقارب من 75 حتى 100% في السياقات الظرفية التي تم تحديدها أو إذا كان معمماً ففي جميع السياقات. 5- غياب أو انخفاض الاهتمام الاستثارة الجنسية رداً على أي إشارة جنسية داخلية أو خارجية، على سبيل المثال المكتوبة، اللفظية أو البصرية. 6- غياب أو انخفاض الأحاسيس في الأعضاء التناسلية أو غير الأعضاء التناسلية أثناء النشاط الجنسي في معظم أو كل اللقاءات الجنسية ما يقارب من 75 حتى 100% في السياقات الظرفية التي تم تحديدها أو إذا كان معمما ففي جميع السياقات. ب- الأعراض في المعيار أ استمرت لمدة لا تقل عما يقارب 6 أشهر. س- الأعراض في المعيار أ تسبب إحباطا سريريا مهما عند الفرد. د- لا يفسر خلل الوظيفة الجنسية بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي غير جنسي أو كنتيجة للإحباط الشديد من علاقة، مثلا عنف الشريك أو لضغوطات كبيرة أخرى، ولا يعزى إلى تأثير مادة أو دواء أو حالة طبية أخرى. تحديد ما إذا كان مدى الحياة تواجد الاضطراب منذ أن أصبح الفرد نشيطا جنسيا أو مكتسب، بدأ الاضطراب بعد فترة من الوظيفة الجنسية الطبيعية نسبيا. تحديد ما إذا كان معمم لا تقتصر على أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء، أو ظرفي يحدث فقط مع أنواع معينة من الإثارة أو المواقف أو الشركاء. تحديد الشدة الحالية خفيف، أدلة خفيفة على الإحباط من الأعراض في المعيار أ. متوسط، أدلة متوسطة على الإحباط من الأعراض في المعيار أ. شديد، أدلة على إحباط شديد أو متطرف من الأعراض في المعيار أ. 5- اضطراب ألم العلاج الحوض التناسلي Genital Pelvic Pain Penetration Disorder F52.6. A- الصعوبات الثابتة أو المتكررة في واحد أو أكثر مما يلي: 1- العلاج المهبلي أثناء الجماع. 2- ألم فرجي مهبلي أو حوضي أثناء الجماع المهبلي أو محاولات العلاج. 3- الخوف أو القلق الواضح حيال الألم الفرجي المهبلي أو الحوضي المتوقع أو خلال أو كنتيجة للعلاج المهبلي. 4- توتر أو شد عضلات قاع الحوض الملحوظ أثناء محاولة العلاج المهبلي. ب- الأعراض في المعيار أ استمرت لمدة لا تقل عما يقارب 6 أشهر. س- الأعراض في المعيار أ تسبب إحباطا سريريا مهما عند الفرد. د- لا يفسر خلل الوظيفة الجنسية بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي غير جنسي أو كنتيجة للإحباط الشديد من علاقة كعنف الشريك أو لضغوطات كبيرة أخرى، ولا يعزى إلى تأثير مادة أو دواء أو حالة طبية أخرى. تحديد ما إذا كان مدى الحياة تواجد الاضطراب منذ أن أصبح الفرد نشطا جنسيا أو مكتسب، بدأ الاضطراب بعد فترة من الوظيفة الجنسية الطبيعية نسبيا. وتحديد ما إذا كان معمم لا تقتصر على أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء، أو ظرفي يحدث فقط مع أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. تحديد الشدة الحالية خفيف، أدلة خفيفة على الإحباط من الأعراض في المعيار أ. متوسط، أدلة متوسطة على الإحباط من الأعراض في المعيار أ. أو شديد، أدلة على إحباط شديد أو متطرف من الأعراض في المعيار أ. 6- اضطراب نقص النشاط والرغبة الجنسية الذكري Male Hypoactive Sexual Desire Disorder F52.0. A. نقص مستمر أو متكرر أو غياب للأفكار الجنسية المثيرة أو الخيالات والرغبة في النشاط الجنسي. إن الحكم بوجود نقص يوضع من قبل الطبيب مع الأخذ في عين الاعتبار العوامل التي تؤثر على الأداء الجنسي مثل العمر والسياقات العامة والاجتماعية والثقافية من حياة الفرد. ب. الأعراض في المعيار A استمرت لمدة لا تقل عما يقارب 6 أشهر. س. الأعراض في المعيار A تسبب إحباطاً سريرياً مهماً عند الفرد. د. لا يفسر خلل الوظيفة الجنسية بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي غير جنسي أو كنتيجة للإحباط الشديد من علاقة أو لضغوطات كبيرة أخرى، ولا يعزى إلى تأثير مادة أو دواء أو أي حالة طبية أخرى. تحديد ما إذا كان مدى الحياة تواجد الاضطراب منذ أن أصبح الفرد نشطا جنسيا أو مكتسب بدأ الاضطراب بعد فترة من الوظيفة الجنسية الطبيعية نسبيا. تحديد ما إذا كان معمم لا تقتصر على أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. ظرفي يحدث فقط مع أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. تحديد الشدة الحالية خفيف أدلة خفيفة على الإحباط من الأعراض في المعيار A، متوسط أدلة متوسطة على الإحباط من الأعراض في المعيار A، وشديد أدلة على إحباط شديد أو متطرف من الأعراض في المعيار A. 7. القذف المبكر Premature Early Ejaculation F52.4. A. نمط مستمر أو متكرر من القذف الذي يحدث أثناء ممارسة النشاط الجنسي مع شريك في غضون ما يقارب من دقيقة واحدة بعد الإيلاج المهبلي وقبل أن يرغب الفرد بذلك. ملاحظة: على الرغم من أن تشخيص القذف المبكر يمكن تطبيقه على الأفراد المنخرطين في أنشطة جنسية غير مهبلية، فلم يتم وضع معايير محددة المدة لهذه الأنشطة. ب. الأعراض في المعيار A استمرت لمدة لا تقل عما يقارب 6 أشهر، ويجب أن تكون قد اختبرت أثناء النشاط الجنسي في معظم أو كل اللقاءات الجنسية ما يقارب من 75 حتى 100% في السياقات الظرفية التي تم تحديدها أو إذا كان معمماً في جميع السياقات. س. الأعراض في المعيار A تسبب إحباطاً سريرياً مهماً عند الفرد. د. لا يفسر خلل الوظيفة الجنسية بشكل أفضل من خلال اضطراب عقلي غير جنسي أو كنتيجة للإحباط الشديد من علاقة أو لضغوطات كبيرة أخرى، ولا يعزى إلى تأثير مادة أو دواء أو حالة طبية أخرى. تحديد ما إذا كان مدى الحياة تواجد الاضطراب منذ أن أصبح الفرد نشطا جنسيا أو مكتسب بدأ الاضطراب بعد فترة من الوظيفة الجنسية الطبيعية نسبيا. تحديد ما إذا كان معمم لا تقتصر على أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. ظرفي يحدث فقط مع أنواع معينة من الإثارة والمواقف أو الشركاء. تحديد الشدة الحالية خفيف أدلة خفيفة على الإحباط من الأعراض في المعيار A، متوسط أدلة متوسطة على الإحباط من الأعراض في المعيار A، شديد أدلة على إحباط شديد أو متطرف من الأعراض في المعيار A. 8. خلل جنسي محدث بمادة أو دواء Substance Medication Induced Sexual Dysfunction. معايير التشخيص: A. اضطراب مهم سريريا في الوظيفة الجنسية والذي يهيمن على الصورة السريرية. ب. هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو النتائج المخبرية على وجود كل من 1 و2. 1. تطورت الأعراض في المعيار A خلال أو حالا عقب الانسمام بمادة أو السحب من مادة أو بعد التعرض لعقار ما. 2. المادة أو الدواء المتهمة قادرة على إعطاء الأعراض في المعيار A. س. لا يفسر الاضطراب بشكل أفضل من خلال خلل جنسي غير ناتج عن مادة أو دواء. مثل هذه الأدلة على وجود خلل جنسي مستقل يمكن أن تتضمن ما يلي: الأعراض تسبق بدء استخدام المادة أو الدواء، تستمر الأعراض لفترة مهمة من الزمن مثلا حوالي الشهر بعد انتهاء السحب الحاد أو الانسمام الشديد، أو أن هناك دليلا آخر يقترح وجود اضطراب جنسي مستقل ليس محدثا بمادة أو دواء، مثال قصة نوبات معاودة غير ذات صلة بالمواد. دي لا يحدث الاضطراب حصرا خلال مسار حالة هذيان. اي يسبب الاضطراب تدنيا أو إحباطا ملحوظين في مجالات الأداء الاجتماعية والمهنية أو مجالات الأداء المهمة الأخرى. ملاحظة: يجب وضع هذا التشخيص عوضا عن تشخيص الانسمام بمادة أو السحب من مادة فقط عندما تهيمن الأعراض في المعيار A على الصورة السريرية، وعندما تكون من الشدة بمكان بحيث تستجلب الاهتمام السريري. ملاحظة للترميز: إن رموز ICD-10CM لخلل الوظيفة الجنسية المحدثة بمادة محددة أو دواء موجود في الجدول أدناه. نلاحظ أن رمز ICD-10CM يعتمد على وجود أو غياب المرضى المشتركة لاضطراب استعمال مادة ما لنفس الفئة من المواد. إذا وجد اضطراب استعمال مادة خفيف مع خلل وظيفة جنسية محدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 1، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة خفيف قبل خلل الوظيفة الجنسية المحدث بمادة. على سبيل المثال، اضطراب استعمال الكوكايين الخفيف مع خلل وظيفة جنسية محدث بالكوكايين. إذا وجد اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد مع خلل وظيفة جنسية محدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 2، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة متوسط أو اضطراب استعمال مادة شديد بالاعتماد على شدة اضطراب استعمال مادة المرافق. إذا لم يوجد اضطراب استعمال مادة مرافق مثلا بعد استعمال كثيف للمادة مرة واحدة، فالرقم في المكان الرابع هو 9، ويجب على الطبيب تسجيل خلل وظيفة جنسية محدث بمادة فقط. ICD-10CM الجدوى: المادة الكحول مع اضطراب الاستعمال الخفيف، الترميز F10.181 مع اضطراب الاستعمال المتوسط أو الشديد، الترميز F10.281 دون اضطراب الاستعمال، الترميز F10.981. المادة الأفيون مع اضطراب الاستعمال الخفيف F11.181 مع اضطراب الاستعمال المتوسط أو الشديد F11.281 دون اضطراب الاستعمال، الترميز F11.981. المادة المنومات المهدئات مضادات القلق مع اضطراب الاستعمال الخفيف، الترميز F13.181 مع اضطراب الاستعمال المتوسط أو الشديد، الترميز F13.281 دون اضطراب الاستعمال، الترميز F13.981. المادة الأمفيتامين أو المنشطات الأخرى مع اضطراب الاستعمال الخفيف F15.181 مع اضطراب الاستعمال المتوسط أو الشديد، الترميز F15.281 دون اضطراب الاستعمال، الترميز F15.981. المادة كوكايين مع اضطراب الاستعمال الخفيف الترميز F14.181، مع اضطراب الاستعمال المتوسط أو الشديد الترميز F14.281، دون اضطراب الاستعمال الترميز F14.981. المادة مواد أخرى أو غير معروفة، مع اضطراب الاستعمال الخفيف الترميز F19.181، مع اضطراب الاستعمال المتوسط أو الشديد الترميز F19.281، دون اضطراب الاستعمال الترميز F19.981. تحديد مع إذا كان بين قوسين، انظر الجدول 1 في فصل الاضطرابات المتعلقة بمادة والإدمانية للتشخيصات المرتبطة بصنف مادة ما. 1. مع بداية أثناء الانسمام، إذا تم استيفاء معايير الانسمام بمادة ما وتطورت الأعراض خلال الانسمام. أو 2. مع بداية أثناء السحب، إذا تم استيفاء معايير السحب من المادة وتطورت الأعراض خلال أو بعد فترة وجيزة من السحب. حدد الشدة الحالية. خفيف يحدث خلال 25 إلى 50% من مناسبات النشاط الجنسي. متوسط يحدث خلال 50 إلى 75% من مناسبات النشاط الجنسي. شديد يحدث خلال 75 أو أكثر من مناسبات النشاط الجنسي. 9. خلل وظيفة جنسية محدد آخر Other Specified Sexual Dysfunction F52.8. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لخلل الوظيفة الجنسية والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اختلالات الوظيفة الجنسية. يتم استخدام فئة خلل الوظيفة الجنسية المحدد الآخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات السريرية الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اختلالات الوظيفة الجنسية. يتم ذلك من خلال تسجيل خلل وظيفة جنسية محدد آخر تليها الأسباب المحددة، مثلا نفور جنسي. 10. خلل وظيفة جنسية غير محدد Unspecified Sexual Dysfunction F52.9. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لخلل الوظيفة الجنسية والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اختلالات الوظيفة الجنسية. يتم استخدام فئة خلل وظيفة جنسية غير محددة في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص أي من الاضطرابات من فئة اختلالات الوظيفة الجنسية، وتتضمن الحالات التي لا تتوفر على المعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديدا. نهاية التسجيل.